تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى للقاء الثالث الكلام عن القيم الأخلاقية في فتح مكة. كنا انتهينا في اللقاء السابق من رواية العباس رضي الله عنه من حديث ابن عباس الذي نأخذ منه بعض المقاطع حسب الحاجة. كنا رأينا كيف أن العباس رضي الله عنه امتطى البغلة البيضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ذهب يلتمس أحدا من قريش ليبلغه حتى بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي أحد من زعمائهم رؤسائهم يأخذ الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام. وبالفعل رأينا أنه لما خرج إلى الأراك استمع إلى حوار دائر ما بين أبي سفيان وكان ما زال كافرا وبين بديل ابن ورقاء، لما رأوا هذه النيران العظيمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقادها. فدار الحوار بينهما على ما سمعنا، ونادى العباس رضي الله عنه على أبي سفيان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف أن عمر رضي الله عنه وقف لما مر عليه العباس ومعه أبو سفيان على البغلة البيضاء، رأينا أنه الوحيد الذي وقف وكلم العباس وتكلم مع أبي سفيان، وكيف أن العباس رضي الله عنه قال أنا أجرته، ثم ذهب الجميع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سفيان ويلك أما آن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله، ورأينا رد أبي سفيان ثم قال له ويلك أما آن لك أن تعلم أني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أما هذه فما زال في النفس منها شيء. وكيف أن العباس احتد على أبي سفيان وقال أسلم حتى لا تضرب عنقك، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يقف به في ممر ضيق حتى تمر عليه خيول المسلمين فيرى قوة المسلمين، كاستعراض عسكري باللغة المعاصرة. وبالفعل وقف العباس بأبي سفيان عند هذا المضيق الضيق، ومرت جنود المسلمين قبيلة تلو قبيلة حتى مرت الكتيبة الخضراء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا الخضراء بمعنى ليس اللون وإنما العرب تسمي الحديد الأخضر، فقلنا الخضراء لأنهم يغلب عليهم لبس الحديد. وأن أبا سفيان لما رأى كل هذه الجنود قال للعباس رضي الله عنه: لقد عظم ملك ابن أخيك. ما زال يتكلم باللغة التي يعرفها بلغة الجاهلية، فقال العباس رضي الله عنه: بل هي النبوة. فقال أبو سفيان: حقا إنها النبوة. كنا قد توقفنا عند ذلك. العباس رضي الله عنه كان لما أسلم أبو سفيان قال للنبي عليه الصلاة والسلام، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي شيئا يفتخر به أبو سفيان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اعطي أبا سفيان شيئا فإنه رجل يحب الفخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. ثم قال لأبي سفيان: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته، أي أغلق عليه بابه ودخل بيته، فهو آمن، ومن دخل البيت أي الكعبة فهو آمن. لا شك أن أبا سفيان فرح به، لأن أبا سفيان كان يحب الفخر وهو زعيم لقريش، فيرجع بها إلى قريش كما صنع. العباس رضي الله عنه قال لأبي سفيان: النجاء النجاء، سارع إلى قومك حتى لا تدخل عليكم عنوة، أي بالحرب، لا تدخل عليكم عنوة، سارع إلى قومك. فسارع أبو سفيان إلى رضي الله عنه أسلم إلى قومه وصاح بأعلى صوته وينادي على قومه: لقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم به، جاءكم بما لا قبل لكم به. فوقف القوم يستمعون إليه، وقد كان جاءهم الخبر لو تذكرنا في الحلقة السابقة من حكيم ابن حزام ومن بديل ابن ورقاء، وكانوا كما قلنا جمعوا القبائل المجاورة واستعدوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان إذن يأتي بشيء مغاير لما اتفقوا أو استعدوا له، هم يستعدون للحرب، وأبو سفيان رضي الله عنه يدعو إلى الأمان وإلى عدم مواجهة جيوش النبي عليه الصلاة والسلام بالحرب، لأن قريشا لا قبل لها بجيوش النبي صلى الله عليه وسلم. وقف الناس والتفوا حول أبي سفيان، ووقفت زوجته هند بنت عتبة، وكانت لم تسلم بعد، فوقفت تنكر عليه أمام الناس وتنكر بشدة، فأخذت بشاربه، بشارب زوجها أبي سفيان، وتحض وتحرض القوم على قتله، على قتل زوجها، لأنها في نظرها أنه قد خان وأنه قد صبئ على ما كانوا عليه من عداوة مستمرة للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت محرضة على زوجها: اقتلوا هذا الحميت الدسم، بئس طليعة قوم أنت، أو بئس طليعة القوم أنت. الحميت هي تسب زوجها، حميت هو الوعاء الذي يوضع فيه السمن والزيت، والدسم هو البدين، هي تقصد بذلك أنه بدين وكوعاء السمن أو الزيت. اقتلوه بئس طليعة القوم. فقال أبو سفيان بأعلى صوته والناس يستمعون إليه: لا تغرنكم هذه من أنفسكم، من دخل داري فهو آمن. فقالوا ويلك وما تغني دارك عنا شيئا، ويلك. قال ومن دخل بيته فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن. لما قالوا لا تغني عنا دارك شيئا، بمعنى أن هل دار أبي سفيان تتسع لكل قريش؟ بالطبع لا. لذا قالوا هذا وأنكروا عليه أنها لن تغني عنا شيئا. فقال بدأ بداره ثم قال باقي ما قال أبو سفيان. نحن ذكرنا أن العباس رضي الله عنه هو الذي قال، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي شيئا لأبي سفيان لأنه رجل يحب الفخر. أنا أريد أن أتأمل في هذه الجمل التي قالها أبو سفيان رضي الله عنه لقومه عندما وقف فيهم خطيبا يحذرهم من قوة النبي عليه الصلاة والسلام، قوة جيش المسلمين، وقف فيهم خطيبا. نعم نعم، وإن كان الكلام قد خرج بناء على مشورة العباس رضي الله عنه، لكن أنا أرى أن هذا من الحرب النفسية، هذا الكلام له وجه آخر من الحرب النفسية. كيف هذا؟ لأنه لما جاء أبو سفيان هو زعيم القوم ووقف والتف الناس من حوله، فإنه قال ما قال يعني مفتخرا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الطرف الآخر وهم القرشيون كانوا يتجهزون ويستعدون لمواجهة جيوش المسلمين، فلما يقف زعيمهم وإن بدا في الظاهر أنه يفتخر، لكن هذا أيضا قد أثر في عزائم قريش. فلما يأتي الزعيم ويقول ادخل بيتك وأغلق بابك، أو تعال إلى بيتي، أو ادخل الحرم فأنت قد أمنت، فهذا يؤثر على عزائم قريش. القائد الذي خرج يلتمس أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وهم يثقون في حكمته، دعك من كلام زوجته، هم يثقون في حكمته وفي قيادته الحكيمة المحنكة، لما يأتي القائد الرأس ويقول ما قال، بصرف النظر عن مسألة الفخر وأنه يحب الفخر، نعم نحن يعني إيه هذا هو أصل قول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك وجه آخر. هذا الوجه هو التأثير في عزائم قريش، ادخل بيتك واقفل عليك فأنت قد أمنت. فتأمل الرجل حتى وإن كان يفكر في أن يحمل السلاح وأن يواجه جيوش المسلمين، الرجل إن كان يفكر في ذلك فلما يرى زعيمه يأتي ويقول له ادخل إلى بيتك، فإن ذلك لا شك أنه يؤثر على عزائم المترددين الذين كانوا يفكرون هل يفعلون ذلك يواجهون النبي عليه الصلاة والسلام أم لا يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال أبو سفيان ما قال وتفرق الناس من حوله، منهم من دخل بيته ومنهم من التجأ إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ومنهم من تجهز لمواجهة جيوش المسلمين كما سنرى بإذن الله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام، نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في مر الزهران وهو المكان الذي عسكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقسم جيوش المسلمين إلى ميمنة وإلى ميسرة وإلى القلب، وكانت الراية سوداء، راية النبي عليه الصلاة والسلام كانت سوداء وكان اللواء أبيض. فقسم الجيش إلى ثلاثة أقسام على ما سمعنا، ميمنة وميسرة والقلب، وجعل على الميمنة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. سبحان الله، خالد ابن الوليد الذي كان قريب عهد بالكفر وكان حربا على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يدخل مكة على الميمنة لجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتأمل في هذا ولنرى أن مسألة الهداية ليست لأحد، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فخالد بن الوليد الذي اشترك في الكر على جيوش المسلمين في أحد لما حدث ما حدث، وكان حربا وأذى للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، الآن شيء، هذا ضرب من الخيال. يعني لو احنا نظرنا له كده بالمقاييس العقلية نقول هذا ضرب من الخيال، لكن سبحان الله في سنن الله سبحانه وتعالى لا خيال في سنن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد تأتي بالسنن والله سبحانه وتعالى يأتي قدره وإرادته بما نحن نقول فيه هذا يستحيل، هذا غير ممكن. فلو قيل للمسلمين من سنوات قريبات قبل فتح مكة أن خالد بن الوليد سيدخل مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام على الميمنة، فهذا قد لا يصدقه، قد لا يصدقه الناس. فجعل على الميمنة خالدا، وجعل على الميسرة الزبير ابن العوام رضي الله عنه، وجعل على الرجالة قلب رجالة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من أعلاها، ودخل خالد رضي الله عنه بجيوش مسلمين أيضا من أسفل، من أسفل مكة كما سنرى بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الجيوش خاطبا فيها فقال: لا تقاتلوا أحدا حتى يقاتلكم، حتى يقاتلكم. فنهى عن قتال أحد إلا إذا هم واجهوهم وهم قاتلوهم. الجمهور كما نقل الحافظ ابن حجر ونقل ابن القيم في الزاد، الحافظ ابن حجر نقل ذلك أيضا في فتح الباري، أن مكة دخلت عنوة، أي دخلت بالحرب ولم تدخل بالصلح، إنما دخلت بالحرب. الجمهور على ذلك، ووقائع الأحداث كما نسمع وسنسمع إن شاء الله تدل على ذلك أيضا. وبدأت جيوش المسلمين في التحرك. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها كما قلنا، دخل من مكان يسمى الكداء، من مكان يسمى الكداء. كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة؟ ما هيئته؟ هل كان كهيئة المنتصرين على أعدائهم بعد 20 سنة بالتقريب أو أزيد من الأذى المستمر والحروب المستمرة وإخراج المسلمين من ديارهم وأموالهم؟ هل دخل كما يدخل الفاتحون؟ هؤلاء يدخلون بالعظمة، يدخلون بالكبر، يدخلون بالصولجان؟ لا، ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يفعل ذلك، إنما النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة خاشعا متواضعا حامدا لربه سبحانه وتعالى على نصره الذي نصر به نبيه والمسلمين، ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، حتى أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان متأطئا لرأسه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الفاتح لمكة للبلد الحرام، كانت لحيته تمس رحل الناقة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نكمل مسيرته ونكمل دخوله إلى مكة، فإنه أعطى الأمانة لقريش، أعطى الأمانة لقريش على ما سمعنا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقله أبو سفيان، الأمان لمن أراد الأمان له الأمان، من أراد الأمان، من أراد الحرب والقتال فسيواجه بحرب وقتال، من دخل إلى بيتي خلاص أراد الأمان، دخل إلى الحرم أراد الأمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمانة لقريش على الشرط الذي ذكرناه، إلا أربعة رجال وامرأتين، إلا أربعة رجال وامرأتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا هؤلاء ولو تعلقوا بأستار الكعبة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمان لمن التجأ إلى الكعبة إضافة إلى بيتي وبيت أبي سفيان، لكن استثنى هؤلاء النفر الأربعة من الرجال ومن النساء، استثنى امرأتين، فقال لو تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم، ويل هؤلاء في الحالة التي نصفها الآن، وإلا فنحن لا نطلق الويل على الجميع، لأننا سنرى أن هناك من أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتلوا هؤلاء ولو تعلقوا بأستار الكعبة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى سيأتي كما سنسمع الآن بشيء آخر. سبحان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا على أقوام بأعينهم، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبالفعل كما قصصنا حكاية خالد وغير خالد، كما سنرى من حكاية عكرمة ابن فرعون هذه الأمة، ابن أبي جهل، ابن أبي جهل. فهؤلاء الأربعة سماهم النبي عليه الصلاة والسلام عكرمة ابن أبي جهل، عبد الله ابن سعد بن أبي الصرح أو الصرح، وعبد الله بن خطل أو عبد الله بن سعيد ابن سعد، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، عبد الله ابن خطل، ومقياس ابن صبابة، مقياس ابن صبابة. هؤلاء لم يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام الأمان. تعال ننظر نتتبع هؤلاء الأربعة. تعال أولا لأكرمة ابن أبي جهل، لم أقف على سبب مباشر كما سنرى في غيره، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتله ولم يعطيه الأمان، لم أقف على سبب مباشر، لكن عكرمة ورث عن أبيه العداوة للإسلام، العداوة للمسلمين، ورث عن أبيه الأذى المستمر للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين، فورث ذلك عن أبيه إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى بالتغيير. فلما سمع عكرمة مقولة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أو نقلت إليه، فر وأخذ سفينة من السفن وفر من الجزيرة بكاملها خوفا على نفسه من القتل. فلما ركب السفينة، وتأمل معي في قدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى، فلما ركب السفينة تلاعبت الأمواج بالسفينة حتى كادت السفينة أن تتحطم وأن تغرق ويغرق كل من فيها. قائد السفينة القبطان، فالقائد نادى على الناس، هؤلاء يشرفون الآن على الهلاك. إنسان عندما يشرف على الهلاك فإنه يصدق مع نفسه، فقال اعلموا أنكم لن تنجوا الآن بدعوة من تدعون من آلهتكم، ولا نجاة اليوم إلا بدعوة الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، هؤلاء يتساءل أكانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى؟ نعم، نحن ذكرنا في اللقاء السابق أن قريشا ما كانت تنكر توحيد الربوبية، بمعنى أن قريشا كانت تقر وتعترف أن الذي خلق هو الله، وأن الذي رزق هو الله، وأن الذي يحيي هو الله، وأن الذي يميت هو الله. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر ذلك في كتابه، كمثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكانوا يقرون بذلك، لكن هم يشركون في توحيد الألوهية. الشاهد أن قائد السفينة قال ذلك، قالوا الآن لا تنفع الآلهة، وإنما أدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا دعاء المضطر. وأنت تتعجب، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء هؤلاء وهم على الشرك به سبحانه وتعالى؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، فقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن هؤلاء عندما ينجيهم الله سبحانه وتعالى إلى البر إنهم يعودون إلى الشرك به. يعلم سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب لهؤلاء، لأن هؤلاء في حالة اضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وبصدق اللحظة التي يعيشون فيها، فهم كانوا صادقين مع أنفسهم، صادقين في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الخطر، فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهم. لذا أيها المسلم العاصي، لا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كانت معاصيك، وإنما ادعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، دعاء المضطر، إذا كان الله سبحانه وتعالى استجاب لهؤلاء الكافرين الذين تتلاعب بهم الأمواج وتكاد السفينة أن تتحطم ونجاهم مع علمه سبحانه وتعالى بشركهم بعد ذلك، فكيف بمن يوحده سبحانه وتعالى؟ الشاهد أن عكرمة بن أبي جهل لما قال قائد السفينة هذا، فإنه عاد إلى نفسه وعاهد الله سبحانه وتعالى، لئن كنا الآن لننجو إلا بالله سبحانه وتعالى في وقت الشدة والخطر، فأولى بنا إذن أن نؤمن به ونوحده سبحانه وتعالى في غير وقت الشدة والخطر. فعاهد الله سبحانه وتعالى قائلا لئن أنجيتني يا ربي سبحانه وتعالى واليوم لا ينجينا إلا الصدق، أعاهدك أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولأجدنه رحيما، أجدنه رؤوفا، وأسلم بين يدي. وبالفعل عكرمة رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام طالبا الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق الله سبحانه وتعالى ما وعد الله به في وقت الخطر والشدة، لأن منا فريقا عند الشدة وعند الابتلاء بالضراء كمرض أو فقر أو ضيق فإنه يعاهد الله سبحانه وتعالى ويقول: يا رب لو رفعت عني، لو كشفت ما بي لأفعلن وأفعلن. فلما يرفع عنه مسكين يرجع إلى سابق ما كان عليه من التخبط في ظلمات المعاصي. عكرمة رضي الله عنه أسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا عكرمة الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل ولو تعلق بأستار الكعبة، ها هو عكرمة ابن أبي جهل ابن فرعون هذه الأمة يسلم، بل ويكون بعد ذلك من قواد المعارك مع المسلمين ويحسن إسلامه رضي الله عنه. نتربى عنه ونلعن والده أبا جهل عليه لعنة الله فرعون هذه الأمة. يبقى هذا كان عكرمة ابن أبي جهل. ابن أبي الصرح أيضا كانت له حكاية. كان قد أسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، وكان من كتاب وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه ارتد، عاد إلى الكفر مرة ثانية وفر من مكة إلى المدينة، وأخذ يجلس في مجالس قريش يقول لهم: إني كنت أكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان يملي علي فيقول: اكتب عزيز حكيم. أقول: أو عليم حكيم. يقول: لا بأس لا بأس. يعني هو يكذب على الله، نواب الصرح يكذب على الله سبحانه وتعالى ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هو الذي يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. إذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة. هذا كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعطينا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. فهل قتل ابن أبي الصرح؟ لم يقتل، إنما الذي حدث أنه لجأ لأخيه من الرضاعة عثمان ابن أبي عفان رضي الله عنه، وكان رجل من الأنصار نذر لله إن لقي ابن أبي الصرح هذا أن يقتله، لأنه كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلجأ إلى أخيه لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، واختبأ عند أخيه حتى فتحت مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمانة لقريش وبدأ في مبايعة الناس على الإسلام. فلما بدأت المبايعة جاء به أخوه عثمان رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذا بيده وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله بايع ابن أبي الصرح. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ولا يمد له يدا، لأن يعني المبايعة عند العرب بين الرجال كانت فيها أو كان فيها المصافحة بين الرجال، لكن ليس بين الرجال والنساء، ليست من المبايعة، كانوا في الجاهلية كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مبايعة النساء فإنه أبى أن يمد يده يصافح النساء في المبايعة رغم أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم: أبايع كن كلاما أنا لا أصافح النساء صلى الله عليه وسلم. فيمد يده ابن أبي الصرح والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمد يده، لا يريد أن يبايعه، والرجل الأنصاري الذي نظر أن يقتله يقف، وعثمان رضي الله عنه يريد لأخيه من الرضاع الخير، يريد له الإسلام، يريد له الخير، فيقول يكرر مرة ثانية على النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله بايع ابن أبي الصرح. والنبي عليه الصلاة والسلام يشيح بوجهه عنه ولا يبايعه. ثم يمكث عثمان وقتا، مرة الثالثة: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بايع ابن أبي الصرح. فيمد النبي عليه الصلاة والسلام يده ويبايعه ويسلم عبد الله ابن أبي الصرح، ويحسن إسلامه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أما كان منكم رجل حكيم لما رآني أعرض عن مبايعته 3 مرات أن يقوم إليه فأقتله؟ النظر، الأنصاري لنظر رضي الله عنه، لما رأيت عثمان يقول بايع وأنا أرفض المبايعة، هل قمت إليه فقتلته؟ أنصاري ما كان ليفعل ذلك بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا، وقال هذا الرجل رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه: وما وكيف لنا أن نعلم ما في نفسك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أومأت لنا بعينك؟ يعني كنت غمست كده بعينك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. لأن إيه خائنة الأعين دي؟ ده نوع من الخداع ونوع من التضليل. يعني إيه؟ يعني بيغمز، يعني يكون أنا أتكلم معك في كلام ثم أغمز لواحد بجواري وجوارك يعني افعل كذا، وشيء متفق عليه، أو على الأقل للسخرية أتكلم كلاما وأغمز لمن يستمع أني أسخر، أو أن هناك اتفاقا بيني وبين هذا الآخر، فيعني إيه افعل ما اتفقنا عليه. هذا لا يكون من فعل الصادقين، من فعل عباد الله المتقين. فهل يكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يبقى عبد الله بن أبي الصرح هذه الثانية من الأربعة، النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا يأمر بقتلهم، والله سبحانه وتعالى، سبحان الله، سبحان الله، إرادته وقدره سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر. تعال إلى الاثنين الآخرين، إلى عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل هذا قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. إيه كانت جريمته عبد الله بن خطل ده؟ عبد الله ابن خطل أسلم وارتد بعد إسلامه. يبقى هذه أول حاجة، أول حاجة ارتداده بعد الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري وغيره يقول: من بدل دينه فاقتلوه. لكن الأمر هنا، هل الأمر لأي أحد؟ لا، إن الذي يقتل وهو ولي الأمر، هو ولي أمر المسلمين، ليس لأحد الناس ولا لأي أحد أن يطبق الحدود والأحكام على خلق الله، وإلا صارت هرجا ومرجا. وإنما المنوط به تطبيق الأحكام هو ولي أمر المسلمين. من بدل دينه فاقتله، حديث الصحيح، ولا مجال لإنكار الحديث ولا مجال لتأويل الحديث كما يقول بعضهم من إنكاره أو من تأويله. يبقى ارتد. الثانية أنه قتل مسلما، قتل مسلما، فاعتدى على مسلم وقتله، إذن هذا في الشر يقتل قصاصا مقابل النفس التي قتله، هذه الجريمة الثانية. يبقى أول حاجة ارتداده بعد الإسلام إلى الكفر، ثانية قتل نفسا معصومة، قتل نفسا مسلمة وهذا جزاء القتل. ثالثة أنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مغنيتان طينتان مغنيتان، فكان يأتي بالمغنيتين تغنيان بما يقوله هو في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سب النبي عليه الصلاة والسلام، والسخرية من القرآن، والسخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسخرية من المسلمين. هاتان المرأتان اللتان قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلهما لو تعلقا بأستار الكعبة. ايه كانت جريمتهم؟ انه كانوا بيغنوا في سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن خطل ده كان بيعمل ايه؟ لما تأتي الدعوة الى اقوام وفيها ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فبعد ان يستمع الناس كفار الى كتاب الله سبحانه وتعالى، فانه ياتي بالمغنيتين تغنيان لهؤلاء الكافرين: دعكم من هذا، دعونا فيما نحن فيه غناء وخمر وسب للنبي عليه الصلاة والسلام، وسخرية من كتاب الله، وسخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيظل هؤلاء يستمعون إلى المغنيتين وهما تغنيان بالسخرية بالقرآن، السخرية برسول الله عليه الصلاة والسلام، بسب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال من قتل هاتين المرأتين ولو تعلقتا بأستار الكعبة. فعبد الله بن خطل ده فر فعلا وتعلق بأستار الكعبة، وجاء بعضهم من النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن ابن خطل تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا، فقال اقتلوا. على الأقل هتحملها على أنها من القصاص، من القصاص للنفس المعصومة التي قتلها بغير نفس. ثم بقي معنا مقياس ابن صبابة. مقياس ابن صبابة هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان أخوه قد قتل خطأ في غزوة بني المصطلق، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يريد دية أخي، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد قتل بالخطأ، ودفع له الدية وأقام بين المسلمين وأظهر أنه قد أسلم وأقام مدة، ثم اعتدى على قاتل أخي وقد أخذ الدية ورضي بها، خلاص الموضوع انتهى، يعني ليس هناك منصار، وقد قتل خطأ، لم يقتل عمدا إنما قتل خطأ، فاعتدى غدرا على قاتل أخيه المسلم وفر إلى مكة مرة ثانية. فمقياس بن صبابة هذا يبقى أيضا قتل لما فعل، ولأنه قتل نفسا معصومة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقد قتل. المغنيتان يروي البغوية وغيره في معجم الصحابة أن واحدة فرت وأسلمت بعد ذلك، وأن واحدة قد قتلت. الشاهد لما تنظر إلى الستة تجد ثلاثة أسلموا وثلاثة لم يسلموا. ونعود إلى قول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، فما بالنا بغير النبي عليه الصلاة والسلام. فدورنا نحن أن نبلغ وأن نقيم الحج على خلق الله سبحانه وتعالى، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لكن أن نجزم لأحد أن هذا من أهل النار وأن هذا من أهل الجنة، لا. إنما نحن نرجو ونخاف، نرجو للطائع أن يموت على طاعته وأن يتغمده الله برحمته سبحانه وتعالى ويدخله الجنة بإذن الله، ونخاف على العاصي وندعو له بظاهر الغيب أن يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، ونخاف عليه إن مات على معصيته أن يدخله الله سبحانه وتعالى النار. لكن مسألة أن نقول هذا بعيني يعني سين من الناس إنه من أهل الجنة وصاد من الناس إنه من أهل النار، ليست لنا إلا من شهدت النصوص له، يعني من شهدت النصوص له أنه من أهل الجنة خلاص من أهل الجنة، إن هذا لا يأتي إلا بالتوقيف بنص، ومن شهدت النصوص له من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار كأبي لهب في النار خلاص جزما لأن هذا في نص، أبو جهل في النار جزما لأن هذا في نص. فأريد أن نتأمل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم شيئا عن الغيب إلا ما أطلعه الله عليه سبحانه وتعالى، فيأمر بقتل 6 نفر فيسلم 3 ويقتل 3 كما قلنا ليس لك من الأمر شيء. نعم، إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جمع في الفتح عددا أكبر من ذلك، لكن هذا ما وقفت عليه في المشتهر في الأحاديث الصحيحة، مسألة أن نتتبع ما جمعه الحافظ ابن حجر. نريد أن ننظر ونتأمل وننظر نتتبع الأسانيد إلى هؤلاء النفر، لكن أنا تكلمت عن المشهور من عدم إعطاء الأمان لهؤلاء الأربعة ولهاتين المرأتين. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة صلى الله عليه وسلم كما سنرى بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم، لأن الوقت قد انتهى إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر لنا اللقاء بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم، نستكمل رحلة فتح مكة بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسير والخطى مقيدا، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا